أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجبروت، الحي الذي لا يموت، أحمده لمواهبه العظيمة وأياديه الكريمة، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد بلا شريك، الملك بلا تمليك، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده وصفوته وأمينه وخيرته، صلى الله عليه وآله الهداة الأتقياء الأئمة النجباء. عباد الله، اتقوا الله واحذروا مكائد الشيطان وغلبة الشهوات، فإن الجنة قد حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. روي عن إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له. المعصية جرم عظيم، حيث يتجرأ الإنسان فيها على ربه وخالقه. الله المنعم الخالق الموجد والذي له حق الشكر والطاعة على خلقه وعباده يتوجه إلى عبده المحتاج إلى لطفه ورحمته، يتوجه إليه بالأوامر والنواهي، ولكن هذا العبد مع أن هذه الأوامر والنواهي لمصلحة العبد نفسه، الله إنما يأمر الإنسان وينهاه لمصلحته هو، لمصلحة الإنسان، ولكن هذا الإنسان قد يغلبه جهله وشهوته وتضعف إرادته فيتجرأ على معصية الخالق جل وعلا. فالمعصية جرم عظيم، لا ينبغي للإنسان أن يقترب من هذا الجرم، ويجب أي أن تكون وأن تحاط المعصية بهالة من التهيب ومن الحذر في نفس الإنسان وفي الجو الاجتماعي العام. المعصية ينبغي أن تحاط بهالة بحيث أن الإنسان يتهيب الإقدام عليها والاقتراب منها. ومن الأساليب التي أرادها الدين لإيجاد هذه الهالة حول المعصية، بحيث المعصية تكون حالة مهابة لا يتجرأ عليها الإنسان، من الأساليب المهمة محاصرة المعصية. إذا حصلت المعصية، الإنسان بشر يقع في الخطأ، يقع في المعصية، إذا حصلت المعصية من أحد من الناس يجب أن تحاصر. كيف تحاصر؟ أن لا ينتشر خبرها، خبر اقتراف المعصية، لأن انتشار خبر المعصية وتداوله بين الناس يخفف وطأة المعصية على النفوس، صير شيء متداول يعني، وكأنها أمر عادي، وكأنها أمر طبيعي. الله سبحانه وتعالى يريد أن تبقى المعصية محاطة بهالة من الحذر، بهالة من التهيب، فلا تكون مبتذلة، فلا تكون وكأنها أمر طبيعي يمكن أن يحصل من كل أحد. ولذلك جاءتنا النصوص والتعاليم الدينية بأن الإنسان إذا وقع في المعصية يجب أن لا يقع، ينبغي أن لا يقع، ولكن لو وقع في المعصية عليه أن يتكتم عليها، لا يجهر بالمعصية. الإجهار بالمعصية ذنب آخر إلى جانب المعصية، هي معصية والإجهار بها معصية أخرى. فعلى الإنسان إذا ما ابتلي ووقع في المعصية أن لا يجهر بالمعصية. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: مجاهرة الله بالمعاصي تعجل النقم. الله تعالى ينتقم من الإنسان الذي يجهر بمعصية الله سبحانه وتعالى. وورد عنه عليه السلام أنه قال: إياك والمجاهرة بالفجور فإنها من أشد المآثم. إثم كبير أن الإنسان يتورط في المعصية ثم يتحدث عنها: أنا سويت، أنا فعلت. تستر، تستر على المعصية، لا تتحدث عنها، لأن حديثك عن وقوعك في المعصية يطبع المعصية في نفسك وفي نفوس السامعين إلى حد ما. والأسوأ من ذلك التبجح بالمعصية، يعني كأنهم سوي بطولة، يتحدث بعض الناس والعياذ بالله عن معاصي وكأنه صنع بطولة: أنا سويت كذا، أنا عملت كذا، أنا فعلت كذا. هذا جرم أعظم وأكبر، أن الإنسان يتبجح بمعصية الله. من الواضح وجدانا وضميرا أن الإنسان لا يسيء لوالديه، لكن إذا واحد أخطأ وأساء لوالديه يجي هم يتبجح: أنا سويت كذا. هذا بعد تصير إساءة أكبر وأعظم. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: التبجح بالمعاصي أقبح من ركوبها. ليتبجح بالمعصية: أنا سويت وفعلت، هذا أقبح من ركوب المعصية. وعنه عليه السلام: لا وزر أعظم من التبجح بالفجور. لذلك على الإنسان إذا تورط في معصية والعياذ بالله، في ذنب من الذنوب، أن لا يتحدث عنه، أن لا يجهر به. ولذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما بدأنا في بداية حديثنا، هذا حديث يرويه الإمام الرضا عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله: المذيع بالسيئة مخذول. الله يخذل من يتحدث عن سيئاته ومعاصيه، والمتستر بها مغفور له. المتستر بها يعني وقع، أخطأ، وقع في المعصية، لا يعني ذلك أن الإنسان يمارس المعصية سراً. الإنسان عليها يحذر المعصية في السر والعلن، لكن إذا ابتلي ووقع في المعصية فعليه أن يتستر على المعصية. بعض الناس عندهم حالة متبجح، نوع من التنفيس عن توبيخ الضمير، سوى معصية لله يشعر بتوبيخ في ضميره فيتحدث مع البعض من الناس كنوع من التنفيس عن توبيخ الضمير، هل هذا صحيح؟ الشرع يقول: لا، لا ينبغي لك أن تتحدث عن معصيتك أمام أحد. إذا الشيطان غلبك، الشهوة غلبتك وقمت بمعصية، فلا تتحدث عن معصيتك لأحد. عندنا نصوص كثيرة في هذا السياق. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهر، اللي جاهر بالمعصية. ويقول ثم يقول صلى الله عليه وآله استمرارا في هذا الحديث حسب ما روي عنه: وإن من الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، ما حد يدري عنه، فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه. لا تحجي، ما دعت لصلاة الصبح، ما صليتها في وقتها لسبب أو لآخر، ماكو داعي تجي في المجالس، أنا البارحة نمت وما صليت صلاة الصبح ليش؟ هذا يعطي نوع من التهوين بهذه المعصية وبهذا الذنب. أي خطأ من الأخطاء وقع فيه الإنسان، نظر نظرة محرمة، قام بعمل محرم، لا ينبغي له أن يتحدث عنه. وفي رواية أخرى في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اجتنبوا هذه القاذورات، يعني المعاصي، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. إذا واحد وقع في معصية من المعاصي فليستتر بستر الله تعالى. البعض من الناس يتساءل، طيب المعاصي اللي عليها حدود أو تعزيرات، طبعا هذا فيما يرتبط في حقوق الله، حقوق الناس لازم الإنسان يؤديها إلى أهلها، لكن بالنسبة لحقوق الله هل ينبغي للإنسان أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي؟ يروح يتقدم للمحكمة، أنا عملت الخطأ الفلاني أقيم علي الحد، هل مطلوب من الإنسان ذلك؟ لا، الشرع لا يطلب من الإنسان أن يتحدث عن خطأه أو أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، بل عندنا ناهي عن هذا الأمر. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت. هو يعترف على نفسه، يريد من النبي أن يقيم عليه الحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله، أعرض بوجيعه. فأقبل هذا الرجل فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، إجا من الصوب الثاني قال يا رسول الله ما سمعتني؟ ترى أنا فعلت كذا. فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وآله الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وآله فقال أبك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه، لازم يقرأ على نفسه 4 مرات. النبي يعطيه فرصة بعد، مرة واحدة أعرض عنه روح، ما راح، مرة ثانية أعرض عنه روح بعد، خلاص النبي ما عنده شغل وياك، ما راح. أعرض عنه يعني شنو؟ هذا الإعراض يفيد أنه شيء مكروه، شيء غير مطلوب. وورد في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني. فقال له اذهب حتى نسأل عنك، روح روح لين احنا بغيناك نسأل عنك. راح انتظر الإمام يسأل عنه، ما سأل عنه، بعد كم يوم رجع وعاد نفس الكلام، الإمام قال له روح روح إذا أردناك نسأل عنك. راح مرة ثالثة هم إجا، مرة رابعة هم إجا، يعني أقر على نفسي 4 مرات. إذا صار إقرار أمام الحاكم الشرعي من الشخص 4 مرات، الحاكم الشرعي بعد مجبور يقيم عليه الحد. لكن إذا هو راح ما إجا، مرة واحدة قال، مرتين قال، 3 مرات قال، الحاكم ما يروح يلاحقه، تعال وش صار الموضوع؟ لا خلص انتهى الموضوع. شاهد هنا، التفت أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر بعد المرة الرابعة فقال احتفظ به، ثم غضب وقال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، يقول أنا سويت، أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد. هكذا يريد الله من الإنسان أن يستر على نفسه، وألا تكون المعصية مبتذلة. ولذلك احنا ما عدنا مثل ما في الكنيسة المسيحية. الكنيسة المسيحية عدهم من بعض طقوس الكنيسة أنه المذنب يجي يعترف أمام الكاهن، أنا سويت كذا، أنا عملت كذا، حتى الكاهن يطلب له المغفرة. احنا ما عدنا هالشكل شيء. ما مطلوب منك تجي قدام الشيخ أو قدام العالم وتقول له استويت. نعم إذا المسألة فيها وجه للاستفتاء، للسؤال، للاسترشاد، كيف تتلافى هذا الموضوع، تطلب النصيحة، هذا بحث. أما أن تجي تخبر الشيخ أنك أذنبت، أنك أخطأت، أنك سويت كذا، مو مطلوب منك، هذا مكروه، غير مطلوب من الإنسان. وحتى لو أراد أن يستفسر عليه أن يقول لو واحد من الناس صار كذا، لو واحد جرى له كذا، ماذا يعمل، ما هو السبب، كيف يتلافى، لا يتحدث عن نفسه أنه هو سوى. وكذلك حتى مع أصدقائه ومن حوله، بعض الناس عنده أصدقاء، حول أصدقاء، عنده علاقات معينة، يقوم يتحدث لهم أنا سويت كذا، أنا عملت كذا، هو قصد شريف، يعني يريد يبدي ندمه. لكن من الخطأ أن تتحدث لأصدقائك. أولا هذا يخفف المعصية، يخفف وقع المعصية في نفوسهم. ثانيا يسبب شيء في نفوسهم تجاهك. طبعا راح يسبب شيء، يمكن ما يقولوا إليك، لكن راح يكون في نفسه أنه هذا هو قايل سوى كذا، هذا هو قايل فعل كذا، وهذا ليس مطلوب. وحتى فيما بين الزوج وزوجته، بعض الناس عندهم بساطة، افترض صير عقد زواج في مرحلة الخطوبة بين الشاب وبين خطيبته، على أساس يتعرف عليها وتتعرف عليه. البعض بحسن نية يقوم يتحدث، أنا في الماضي كنت كذا وكنت كذا، لكن الحمد لله. ليش تقول أصلا؟ ليس مطلوبا من الولد أن يتحدث للبنت أنه سوى أخطاء وسوى معاصي في الماضي، ولا مطلوب من البنت أن تتحدث أنها عملت أخطاء وعملت أشياء في الماضي، هذا خطأ من الناحية الشرعية، خطأ. بعض الناس وخاصة البنات، بعض الفتيات بحسن نية وبطيب تعتبر، ويسألوا بعض النساء، بعض الفتيات يسألوا أسئلة، تعتبر أنه نوع من أنواع الأمانة مع هذا الزوج. هذا الزوج الآن عقد عليها وصايرة تجلس معه، وهي كبشر، كل إنسان بشر معرض للأخطاء، وخاصة في هذا الزمن لعله كانت عندها بعض الأخطاء، تحس بأنها وكأنها مطالبة بأن تكشف أمام الخطيب، ترى أنا عملت كذا، ترى أنا صار لي كذا، ترى أنا فعلت كذا، هذا مكروه، لا ينبغي أن يكون شرعا، هذا خلاف الستر. الإنسان ينبغي أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه. هذا أولا كما قلنا يخفف وطأة المعصية على النفوس، وثانيا يوجد أشياء في نفوس الناس تجاه بعضهم البعض. الله ساتر على عباده حسب ما نقول، منو خالي من الأخطاء، منو خالي من الذنوب ومن المعاصي. الله يريد من الناس أن يتعاملوا مع بعضهم البعض حسب ظواهرهم. ولذلك لم يأذن بالتجسس، ولم يأذن بالبحث عن أحوال الناس، ولم يسمح بنشر معايب الناس، وأيضا لا يشجع الإنسان أن يتحدث عن أخطائه وعن معايبه. وصارت مشاكل، يعني شفنا بعض المشاكل، البنت على سجيتها تتحدث إلى خطيبها، أنا ترى صار مني كذا، صار كذا، هي تفكر أنه هذا الأمر عادي، نوع من الأمانة. بعض الشباب، بعض الزوج ما يتحمل أن يسمع أن زوجته اللي بيتزوجها كانت عندها سابقا بعض العلاقات أو الارتباطات غير السليمة ولو على أدنى المستويات، ما يرتاح لهذه الحالة، وبالتالي تحصل مشاكل في بداية الحياة الزوجية أو تنفصل الحياة الزوجية، وكذلك بين الأصدقاء، وكذلك في مختلف الحالات. إذن من المبادئ ومن التعاليم الدينية أن الإنسان يحاصر المعصية، ومن محاصرة المعصية التكتم والتعتيم على خبر المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المعاصي والذنوب، وأن يستر علينا بستره، وأن لا يفضحنا بين خلقه، وأن لا يفضحنا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.